والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. في هذه المسألة سنتحدث عن الأدلة التي أقامها الإمامية على وجوب أن يكون الإمام معصوما. فقد ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوب أن يكون الإمام معصوما خلافا لبقية الفرق الإسلامية، حيث أنهم ذهبوا إلى عدم اشتراط العصمة في الإمام. والإمامية لم يدعوا أن الإمام يجب أن يكون معصوما مجرد ادعاء، وإنما أقاموا على ذلك الكثير الكثير من الأدلة، وقد ذكر المصنف 5 أدلة على وجوب أن يكون الإمام معصوما. الدليل الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، والتسلسل باطل، يعني اللازم باطل وهو التسلسل، فالملزوم مثله. عدم عصمة الإمام باطل، وإذا ثبت بطلان عدم العصمة فيثبت صحة نقيضها، نقيض هذه الدعوة وهو وجوب العصمة. أما بطلان اللازم فقد تقدم معنا فلا نعيد. اللازم هو التسلسل. لماذا التسلسل باطل؟ قد تقدم معنا بحثا مستقلا في بطلان التسلسل والدور. أما بيان الملازمة، كيف أنه إذا لم يكن الإمام معصوما يلزم التسلسل؟ نقول في مقام بيان الملازمة أن المقتضي والعلة والهدف والغاية، ما شئت فعبر، في وجوب نصب الله سبحانه وتعالى للإمام هو تجويز الخطأ على الأمة، تجويز الخطأ على العوام، فإنه مع غياب العصمة يجوز الخطأ من كل فرد من أفراد الأمة. وإذا جاز الخطأ فيلزم من تجويز الخطأ أن لا يوكل إليهم أمر الشريعة، لأنه إذا جاز الخطأ في الأمة جاز الخطأ في بيان الأحكام من قبل الأمة، حيث أن الأمة قد تخطئ في بيان الأحكام ومعرفة الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وأيضا قد تخطئ في تطبيق هذه الأحكام. هذا على المستوى الفردي. أما على المستوى الاجتماعي فإن الأمة على مستوى القضاء، على مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على مستوى قيادة المجتمع وإدارته، على مستوى مواجهة الأخطار المحدقة بالأمة، أيضا قد تخطئ في ذلك. وإذا تحقق الخطأ في ذلك فإن حصول الخطأ في الأمة يلزم منه عدم تطبيق الشريعة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي مع استمرار الوقت يلزم اضمحلال الشريعة، لأنه إذا بالفترة الأولى مثلا غيبوا بعض الأحكام، بالفترة الثانية عليكم السلام سيستمر على هذا الخطأ ويغيب بعض الأحكام، فنصل إلى مرحلة أن الأحكام كلها تضيع. هذا ما حصل في الطائفة العلوية. الطائفة العلوية يا إخوان، كثير من المحققين والذين يتعرضون لتاريخ الطائفة العلوية يقولون بأنهم كانوا شيعة اثني عشرية، ولكن بسبب الاضطهاد وبسبب الظلم الذي تعرضوا إليه قد هربوا وفروا إلى الجبال، فروا إلى الأماكن النائية. ثم على مر الزمان لا يوجد لهم مرشد، لا يوجد لهم مصادر لمعرفة الأحكام، لا يوجد لهم من يعلمهم تلك الأحكام، صاروا يبتعدون شيئا فشيئا عن الأحكام حتى لم يبقى عندهم حكم واحد من الأحكام الثابتة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الخلاصة أن الغرض والغاية والهدف والمقتضي لنصب الله سبحانه وتعالى للإمام هو تجويز الخطأ على الأمة. فإذا كان الإمام أيضا يجوز في حقه الخطأ فيحتاج إلى إمام آخر، ثم ننقل الكلام إلى الإمام الآخر فنقول إما أن يكون معصوما أو يجوز في حقه الخطأ. فإن كان معصوما ثبت المطلوب، وإن جاز في حقه الخطأ يحتاج إلى إمام آخر، وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. واضح إن شاء الله، عليكم السلام. لذلك قال المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. ذهبت الإمامية والإسماعيلية، طبعا الإسماعيلية هي فرقة من فرق الشيعة تؤمن وتعتقد بأن الإمام بعد الإمام الصادق هو ولده الأكبر إسماعيل. والغريب العجيب أن إسماعيل توفى قبل الإمام الصادق بسنتين. هؤلاء يعتقدون بأن إسماعيل لم يمت وإنما هو باطن إلى يوم القيامة، وهو المنقذ المخلص الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ظلمت، بعدما ملئت ظلما وجورا. قال إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وخالف فيه جميع الفرق، والدليل على ذلك وجوه. الدليل الأول، إن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل. لزم التسلسل، اللازم هو التسلسل، واللازم باطل لأننا أقمنا الدليل والبرهان على بطلان التسلسل. فالمقدم مثله، المقدم لو لم يكن معصوما، فإذا كان المقدم باطلا فيكون نقيضه صحيح وحق. شو هو نقيضه؟ هو لابدية أن يكون معصوما. بيان الشرطية، أن المقتضي، أن العلة، أن الغاية، ما شئت فعبر، لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام، شو هذا المقتضي؟ هو تجويز الخطأ على الإمام، أنه يجوز في الإمام أن يخطئ. طبعا هنا الجواز بمعنى الإمكان العقلي وليس الجواز بمعنى الإباحة اللي هي أحد أحكام الشرعية. هو تجويز الخطأ على الرعية. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر، لأن هذا المقتضي موجود في هذا الإمام، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن ينصب لهذا الإمام الذي يجوز في حقه الخطأ أن ينصب له إماما آخر. ويتسلسل، إذا قلنا أن الكل يجوز في حقهم الخطأ، إذا لم تنقطع السلسلة في إمام لا يجوز في حقه الخطأ، أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ، فيكون هو الإمام الأصلي، أما غيره فيكون إمام تقليد مثل أبو بكر وعمر وعثمان، إذا سلمنا بأنهم أئمة هدى يعني. أما أئمة الضلال لا شك ولا ريب فيه. الثاني، الدليل الثاني هو عبارة عن قياس من الشكل الأول، والقياس من الشكل الأول يتألف من مقدمتين، من مقدمة صغرى ومن مقدمة كبرى. أما المقدمة الصغرى نقول بأنه لا شك ولا ريب أن الإمام حافظ للشريعة. نحن بينا ما معنى حفظ الشريعة، هلا سيأتي معنى الدليل على هذه المقدمة. المقدمة الكبرى، وكل إمام حافظ للشريعة يجب أن يكون معصوما. النتيجة أن الإمام يجب أن يكون معصوما فيثبت المطلوب. أما بيان الصغرى، ما هو الدليل على أن الإمام حافظ للشريعة؟ نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال أن الحافظ للشريعة يحتمل فيه أمور. الأمر الأول أن يكون الحافظ هو القرآن الكريم، حسبنا كتاب الله. والقرآن الكريم يا أخوين على أقصى تقدير يشتمل على كم حكم شرعي؟ من بيعرف؟ على 500، هذا على أقصى تقدير. والشريعة أعم من ذلك بكثير. القرآن الكريم لا يفي إلا ببعض الأحكام، وهذه الأحكام أحكام كلية يا أخوين. فكيف إذا مثلا بالنسبة للصلاة غاية ما أوجب هو الصلاة، أما بيان الصلاة، شو هي الصلاة، ما يشترط في الصلاة، هذا بيان القرآن الكريم أو ما بيانه؟ ما بيان القرآن الكريم. فإذا القرآن الكريم غير كاف لحفظ الشريعة، وحتى لو كان كافي لحفظ الشريعة من قال إنه الأنظار تتفق على تفسير القرآن الكريم؟ إذا كان عندك 100 واحد بيكون عندك 100 رأي، أنت أي رأي بتتبع؟ معقول 100 رأي صحيحين كلهم ولا رأي صحيح ورأي واحد؟ إلا إذا قلنا بالتصويب، والتصويب باطل، إنه فيش عندنا أحكام شرعية، إنما الحكم الشرعي هو ما يتوصل إليه رأي الفقيه. يعني الله سبحانه وتعالى حاطت ملك ما عنده شغل ولا عمل إلا يثبت ويمحي، أنت نفس الفقيه الواحد، ليش نقول الفقهاء المتعددون، فقيه واحد عنده رأي بمسألة بيجي بيكتب هذا الحكم، بعد 5 دقائق نفس هذا الموضوع يغير رأيه بمحيه وبيكتب حكم ثاني، عاود يرجع للرأي الأول بينزله، ما عنده شغلة وعمل إلا يمحي ويأيد. هذه الشيعة لا تقول فيها يا إخوان، شيعة تقول بأن هناك أحكام واقعية لله سبحانه وتعالى، هذه الأحكام متوجهة إلى جميع المكلفين، العالم بها والجاهل بها، غايتها أن تنجيز هذه الأحكام وترتب الثواب والعقاب على هذه الأحكام يشترط فيه العلم، ورأي الفقيه لا يقدم ولا يؤخر. غايتها شو يلزم منه يا أخوين إذا كان عنده حجة شرعية؟ التنجيز والتعبير، أكثر من هيك ما في، أنه إذا كان رأيه مخالف للواقع يكون معذور لأنه بذل قصارى جهده ولم يتوصل إلى الحكم الشرعي، وقد اعتمد على حجة، اعتمد على دليل، الله سبحانه وتعالى هو من بين له هذه الحجة وهذا الدليل. فإذا القرآن الكريم يا إخوان لوحده مش كافي، القرآن الكريم لوحده مش كافي، أولا لا يفي بكل الأحكام، وثانيا حتى لو فيه بكل الأحكام هذه الأحكام لا يمكن أن تصل إلى جميع الناس، لأنه بدها تصل عبر مين؟ عبر العلماء، وما يصلهم ليس هو الحكم الثابت في القرآن الكريم، وإنما الحكم الذي فهمه العالم من القرآن الكريم، وبما أن الأذواق والأفهام مختلفة فسيصل إلى الأمة مش حكم واحد اللي هو الحكم الواقعي، وإنما أحكام متعددة، مثل ما صاير عندنا بزمن الغيبة، مثل ما صاير عند السنة، كانوا بزمن الغيبة ولا بزمن الحضور. طيب المسألة الوحدة ما شاء الله، شو فيها حرام شو فيها قوة. الاحتمال الثاني أن يكون الحافظ للشريعة هو السنة النبوية الشريفة، نقول صحيح أن السنة يا أخوين تشتمل على أحكام أكثر من الأحكام التي يشتمل عليها القرآن الكريم، ولكن السنة أولا لا تفي بجميع الأحكام، هذا واحد، واثنين لا تفي وغير محيطة بتفاصيل الأحكام، هناك كثير من الوقائع التي تحصل في الخارج تحتاج إلى حكم شرعي غير موجود في السنة. نعم موجود في السنة مدرك لهذه الأحكام، ولكن لا يمكن أن يستنبط أو يعرف الحكم الواقع الذي يريده الله سبحانه وتعالى إلا شخص موكل من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا السنة لوحدها غير كافي، وعلى فرض أنها كافي يأتي ما قلناه في القرآن الكريم، أيضا سيكون هناك اختلاف بين العلماء في تفسير السنة، وبالتالي سيصل إلى الناس حكم واحد أو أحكام متعددة، أحكام متعددة. الاحتمال الثالث نقول إجماع، إجماع الأمة، لا تجتمع أمتي على خطأ. نقول أما الإجماع نحن عندنا ما بيسوى فلس، يعني ما بيسوى الحبر اللي بينكتب فيه، إلا إذا كان المعصوم داخلا في المجمعين، والفرض هون بمسألتنا داخل أو غير داخل؟ غير داخل، لأنه نحن شو عم نقول؟ عم نقول الحافظ للشريعة هو الإجماع وليس المعصوم، جعلنا الإجماع في مقابل المعصوم، فلا يكون المعصوم داخل في الإجماع، هذا أولا. وثانيا أن المجمعين عبارة عن أفراد، عبارة عن آحاد، كل واحد من هذه الآحاد يحتمل فيه الخطأ أو لا يحتمل؟ يحتمل فيه الخطأ، فحال اجتماعهم يبقى الخطأ محتمل أو لا يبقى الخطأ محتمل؟ يبقى الخطأ محتمل. ولذلك اشتهر عنا أن ضم اللا حجة إلى اللا حجة لا يفيد الحجة. هذا أولا. وثانيا نقول ما هو السبب في هذا الإجماع؟ نقول يحتمل أن يكون السبب دليل قطعي، ويحتمل أن يكون إمارة يعني دليل ظني، ويحتمل أن يكون اثنان مع بعض. أما الاحتمال الأول فباطل. ليش؟ لأنه لو كان السبب في إجماع المجمعين هو دليل قطعي لكان هذا الدليل قطعي خفي أو مشهور. لكان مشهور، لأنه فرض أن الأمة في جميع الأقطاب أجمعت على حكم واحد، والفرض أن المنشأ في هذا الإجمال هو دليل قطعي، فلابد أن يكون معروف هذا الدليل قطعي. ولو كان الأمر كذلك لنقل إلينا، مع أنه لم ينقل إلينا شيء مما أجمعت عليه الأمة، فهذا دليل على أن المنشأ في الإجماع ليس هو دليل قطعي. قد يقول واحد أنه دليل ظني، شيء أمارة من الإمارات. نقول هذا يستحيل بحسب العادي، أنه بوقت واحد يجتمع مثلا 6000 عالم، وكل عالم منطقة معينة في وقت واحد يجتمع على إمارة واحدة. مثل لما واحد بيقول أنه في عندك 6000 شخص موجودين بأقطار متعددة أماكن مختلفة اجتمعوا على أكل وحدة. والله بتقول لي شخصين اليوم عائلة فلان طبخة مجدرة وعائلة فلان طبخة مجدرة، يعني محمولة. بس 6000 شخص بوقت واحد الساعة 12 والساعة 12 وخمسة مثلا بيجتمعوا على أكل وحدة، هذا مش مستحيلة عقلا، ولكن مستحيلة بحسب العادة. كذلك نقول في الإجماع انه حتى لو كانوا ألف هؤلاء العلماء انه بوقت واحد يجمعوا لاجل إمارة واحدة، بعدين هذه الإمارة لو كانت موجودة شي هي لكانت نقلت إليه، لكانت من الأمور الواضحة الجلية وليست من الأمور الخفية. عنوان النقاش يا أخوين في أصل تحقق الإجماع، في المسألة الأولى شو ناقشنا؟ انه على فرض تحقق الاجماع نقول هذا الاجماع غير حجة، لان المعصوم غير داخل. هون عم نقول انه اصل الاجماع لا يحصل. واذا كان الاحتمال الثالث وهو ان يكونوا اجمعوا لاجل هم لاجل دليل قطع وهم لاجل امارة، هذا يكون بعد اصعب. فإذا رددنا الاحتمال الأول والثاني بطريق أولى نرد الاحتمال الثالث. هذا إذا قلنا أن الإجماع على مسألة واحدة، كيف إذا بدنا نقول الإجماع على كل مسألة من المسائل؟ عنوان كلامنا يا أخوين أن الإجماع هو الحافظ للشريعة، والذي يحفظ الشريعة هو جميع المسائل وليس مسألة من المسائل. فإذا الإجماع لا على مستوى الكبرى صحيح ولا على مستوى الصغرى صحيح. وحتى ريحكم يا أخوين، أصلا فيش عندنا نحن عند المسلمين، يعني مش بس عند الشيعة بشكل خاص، فيش شيء اسمه إجماع، وإنما اخترعوا تعرفوا ليش أحسن حتى يصححوا خلافة أبي بكر، لا أكثر ولا أقل. ونحن لما منقول إجماع إجماع إجماع، نحن القيمة عنا وين يا أخوي؟ مش باجتماع بعض العلماء أو كل العلماء، باعتبار أنه في ملازمة بين الإجماع وبين الكشف عن رأي المعصوم، وإلا لولا هي الملازمة كمان الإجماع عنا لا بيقدم ولا بيأخر. وحتى لو قلنا يا أخوان نحن على مبنى الشيع، حتى لو قلنا أنه أحد مدارك الأحكام الشرعية هو الإجماع، ولكن على مستوى التطبيق فيش عندنا شيء اسمه الإجماع. من الواحد بده يدرك حتى لو أجمع كل العلماء، من بده يدرك أنه الإمام داخل اللي قاعدة اللطف اللي ذهب لها الشيخ الطوسي. شو يعني قاعدة اللطف؟ أنه من البعيد أنه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يرى المجمعين على مسألة ولا يتدخل، فإما أن يكون موافق أو يكون رأيه مخالف. إن كان رأيه موافق ثبت المطلوب، إن كان رأيه مخالف فلا بد أن يتدخل ويبث الخلاف بينهم حتى ينفي الإجماع، فلا يكون مدرك ولا يكون حجة على بيان الحكم الشرعي. نقول عم يحصل أكثر منكم مش تدخل الإمام، شو نحن بنعرف بالمصالح والمفاسد الواقعية؟ عم يصير في مجازر، أكيد المجازر اللي عم تحصل أصعب بكثير من بيان حكم شرعي. مش معناتها أنه الإمام غير مبالي، لا، بك تشوف الحكمة، بك تشوف المصلحة، متى يتدخل ومتى لا يتدخل. ولكن تأكدوا تماما هذه 100% أنه إذا كانت مسألة مصيرية قد توجب مثلا فناء الشيعة، أو مش فناء 100%، فناء مع مصر 99% حتما وقطعا بهالحالة بتدخل الإمام، حتما وقطعا بهالحالة بتدخل الإمام. أما مسألة جزئية من هون صار مجزرة، من هون صار في مخالفة حكم شرعي، من هون فيش دليل على أنه يجب على الإمام أن يتدخل من باب قاعدة اللطف. فإذا الإجماع لا بيقدم ولا بيأخر. احتمال الرابع صرنا نشاهد أن نقول القياس مش القياس المنطقي يا أخوي، قياس بمعنى التمثيل، وهو تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لوجود مشابهة بين الموضوعين. مثلا الله سبحانه وتعالى أفرض مثلا حرم الخمر، عادة الخمر كيف بيكون لونه؟ مثلا خلينا نقول أحمر، بيجي عالم بيقول كل شيء أحمر حرام. ليش؟ الله حرم الخمر ولونه أحمر، وهذا الأحمر بيشبه الخمر مثلا. أنا ما أعطي مثال، هذا مثال مش مثال فرد. نعم،
عدم النص والعلة.
إيه طبعا، كله مع عدم العلة المنصوص ليست من القياس. هو يستنبط العلة، هو بيقول لمن الله حرم الخمر أني طلعت بالخمر لقيت لونه أحمر، فأكيد الله حرمه لأجل لونه أحمر. واضح؟ فكل شيء لونه أحمر بصير حرام. هذا يا إخوان عندنا الشيعة وحتى عند كثير من السنة، مش بس عند الشيعة، هذا القياس على مستوى الكبرى غير حجة. لم يحارب الأئمة سلام الله عليهم شيء كما حاربوا القياس. السنة إذا قيست محق الدين، محق الدين يا إخوان. يعني شو المأنوس في أذهان الناس؟ إنه حتما كل ما يلزم منه محق الدين فهو باطل. هي مسألة فطرية، الإمام ما بينون أن محق الدين مسألة خطيرة أو مش خطيرة، لأن خطورتها معروفة عند جميع الناس حتى عند الأطفال مسألة محق الدين. إنما شو بيّنون؟ أن العمل بالقياس يلزم منه محق الدين، انتهى. لأنه ما بعد في داعي يبينون خطورة محق الدين. أما نحن في زماننا هلأ علماء وما شاء الله وفضائيات وشو وخير إن شاء الله، إذا لم يبقى حجر على حجر في الدين شو المحظور الشرعي؟ التفتوا يا أخوين، إذا قيست السنة محق الدين، شو بيّن الإمام؟ بيّن بطلان القياس، ما تعرض لمسألة محق الدين، لأن مسألة محق الدين خطورتها واضحة عند كل الأمة. هلأ بيجي لك ناس بيدعون أنهم علماء، شو الخطورة بأنه إذا لم يبقى حجر على حجر في الدين؟ وهذا محض الدين، شو المراد بمحض الدين؟ إذا كان القياس يلزم منه محض الدين، فالنظريات اللي عم يطرحها البعض يلزم منها محض الدين بطريق أولى. أول من قاس هو إبليس في مقام ذم القياس على مستوى الكبرى، حتما وقطعا العمل بالقياس باطل، بل حتى عند من يقول بأن القياس هو أحد مدارك الأحكام الشرعية أيضا عنده لا يحفظ الدين، لأنه قد تستفيد منه 5 أحكام 6 أحكام 10 آلاف، يبقى أغلب الأحكام لا يمكن معرفتها من خلال القياس. الاحتمال الخامس هو نجي، هذا أسهل احتمال، هذا أسهل للتنابل يعني طبعا مش لإلني، إنه كل شيء بنشك فيه بنجري فيه البراءة، بتشك بالحرمة إجري البراءة، بتشك بالوجوب إجري البراءة، هذا أحسن شيء. هذا إذا كان حافظ للشريعة بعد في داعي يا أخواني إرسال الرسل، ما عادش في داعي لإرسال الرسل، من الله سبحانه نحن بنقول يجب إرسال الرسل حتى يحفظ يبين الشرع ويحفظوها، لو كان إجراء البراءة بيحفظ الشريعة هذا يلزم منه عدم التكليف، مش يلزم منه حفظ الشريعة. وهذا أيضا من الأمور المجمع عليها بين جميع المسلمين، لأن البراءة الأصلية مش البراءة التأليف، البراءة الأصلية لا تحفظ الشريعة، فلا يبقى في الميدان إلا حديدان. نعم، البراءة غير الأصلية، إذا كان الأصلي ما بيحفظ، التقليد بده يحفظ يا شيخنا. هلا إذا جبت إذا كان الدرع الأصلي ما بيحفظك من الرصاص، النيلون بيحفظك من الرصاص شيخنا؟ ما بيحفظك. فإذا لا يبقى إلا احتمال واحد وهو الإمام المعصوم فيثبت المطلوب. قال الثاني أن الإمام حافظ للشرع الصغرى فيجب أن يكون معصوما. أما المقدمة الأولى اللي هي الصغرى، فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية حتى غير التفصيلية، أنه تبيان لكل شيء، بس بدك واحد يكون أهل لبيان هذه الأحكام الموجودة فيه. هل أنت إذا أعطيتك القرآن قلت لك بيني زيادة عن اللي بيان القرآن حكم واحد، بتقدر شيخنا؟ لو جمعت كل أهل قوم مش بس لحالك تقدر؟ ما بتقدر، بدك واحد شخص موكل من قبل الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعرف كيف بيقدر يستنبط الحكم أو يأخذ الحكم، مش يستنبط، أنا ما بحب أعبر عن العلم يستنبط، بيعرف كيف بده يبين الحكم من خلال القرآن الكريم.
كل شيء هو في الأحاديث التي جاءت على الرسول.
نعم،
كل شيء
لا، ما الفرض أنه أفرض ما في أحاديث، نحن عم نحكي عن المعصوم، لأنه ببين المعصوم، نحن عم نحكي عن المعصوم، واضح؟ طيب، أن يكون الحافظ للشرع فيجب أن يكون معصوم. أما المقدمة الأولى فإن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية ولا السنة لذلك أيضا عدم إحاطتها بجميع الأحكام التفصيلية، ولا إجماع الأمة لأن كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ. والإجماع عبارة عن شو؟ عن ضم هذه الأحاد، فإذا كل واحد منهم يجوز عليه الخطأ، المجموع بما هو مجموع يجوز عليه الخطأ ولا لا يجوز؟ لا يجوز، فالمجموع كذلك. ولأن إجماعهم ليس لدلالة، يعني ليس للدليل قطعي، وإلا لاشتهرت، وإلا لاشتهر، لأنه كان دليل قطعي ما الفرق أنه كل أجمع عليه والأماكن متعددة، لكان هذا الدليل ظاهر وليس أمرا خفيا، وإذا كان ظاهر لنقل إلينا، مع أنه ما حدا نقلنا أنه والله أجمعوا بهذه المسألة لأجل هذه المسألة. وإلا لاشتهرت ولا لإمارة، يعني دليل ظني، إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الإمارة الواحدة. مثل بتقول مثلا إنه اجتمع ألف واحد، واحد بأفريقيا وواحد بأدغال أفريقيا وواحد مش عارف وين، وسبعة بأمريكا وثلاثة بكذا، اجتمعوا كلهم في وقت واحد على أكل واحدة، من دون إنه يتواطؤوا، هي مش مستحيلة عقلا ولكن مستحيلة عادة. كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد، أو لا لهما فيكون باطلا. شو يعني لا لهما؟ يعني هم لدليل وهم للإمارة، إنه إذا كان الدليل وحده باطل والإمارة لوحدها باطل، فتنا مع بعض يقوم بطلانه بطريق أولى. ولا القياس، هذا صار الرابع مش هيك؟ ولا القياس، انتوا عمكم كلكم ولا القياس مش هيك؟ طيب، لبطلان القول به على ما ظهر في أصول الفقه وعلى تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالإجماع، يعني يفيل كم حكم ولا يفي بجميع الأحكام. ولا البراءة الأصلية، لأنه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة الأنبياء، وللإجماع على عدم حفظها للشرع فلم يبقى إلا الإمام، فلو جاز الخطأ عليه. هذا بالنسبة للصغرى. نعم، أي إجماع؟
إجماع الثاني على عدم حفظها للشرع،
على عدم
حفظها للشرع.
الإجماع الأول كان مقابل القياس، هلا عندنا إجماع على أن القياس لا يفي بالشرع. الإجماع اللي هو أحد المدارك الشرعية لا يفي، القياس لا يفي، وعلى فرض وفائه في إجماع على أنه غير حافظ. شو يعني غير حافظ؟ يعني لا يفي بكل الأحكام الشرعية. هون إجماع في عدم حفظ القياس، مش اللي هو هذا إجماع مثل الإجماع اللي تقدم معنا، إجماع على عدم حفظ القياس. بالأول كان الإجماع نفس الإجماع غير حافظ للشريعة. أما الكبرى، وكل شو كانت الكبرى؟ وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما. نقول ما هو الغرض من التكليف يا أخوين؟ هو العمل بالأحكام الواقعية لله سبحانه وتعالى، هو العمل بمراد الله الواقعي. بعد إذا الإمام لم يقم معصوما، يمكننا أن نعمل بالأحكام الواقعية؟ يمكننا أن نعمل بالمراد الله الواقع أو لا يمكننا؟ لأنه من قال أن الحكم اللي بينه الإمام هو مطابق لحكم الله الواقع، هو مطابق لإرادة الله الواقعية. فإذا لم يكن معصوما يكون فيه نقض للغرض، ونقض الغرض باطل، فلا بد أن يكون الإمام معصوما. واضحة الكبرى والله بنعيدها؟ واضحة إن شاء الله. قال فلم يبقى إلا الإمام، فلو جاز الخطأ، هي فلو جاز بيان للشيء يا أخوين، بيان للكبرى، عليه لم يبقى وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما كلفناه وما كلفناه، يعني وما كلفنا به، وذلك مناقض للغرض. انتوا بينوها بعبارة اوضح يا اخوان، طب تبينوها من خلال مقدمات. المقدمة الاولى ان الغرض من التكليف شو هو؟ امتثال الاحكام الواقعية، امتثال مراد الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية ان الامام لو لم يكن معصوما لجاز عليه الخطأ، وبالتالي لا نثق بأن ما نمتثله وما نفعله هو إرادة الله الواقعية. هذا كل شيء.
المقدمة الأولى. التكليف هو العمل من مراد الله الواقع. فنحن ولا بعصر الفايزة ما فعلنا هو فوق. فهذا كمان قد يقال إنه هذا نطلع.
نحن نحكي بأصل المعصور. هنا بعد أن ثبت الإمامة يأتي عندنا إشكالات، مش في زمن، حتى في زمن الأئمة، لأن الأئمة ما استلموا الحكم بشكل واضح. نحن بيناه، قلنا صحيح أنه نقول بأن الإمامة لطف، ولكن اللطف يجب أن تتوفر فيه أمور ثلاث: أمر من قبل الله سبحانه وتعالى، وأمر من قبل المعصوم، وأمر من قبل الأمة.
حتى مسألة الإمام ما استلموه في نقد للغرض،
ما في نقد للغرض. ليش؟ لأنه الإمام عينه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عينه الله سبحانه وتعالى يأتي سؤال. كلمنا أنه بعد النبي أصلا ما في حدا، نحن الآن بزمانه بزمن الأمة، هذا بعد تعيين مين؟ بعد تعيين الإمام. فإذا كان بعد تعيين الإمام، نقول صحيح أن الغرض من تعيين الإمام هو العمل بالأحكام الشرعية. خب في زمن الإمام إذا الإنسان ما عمل بالحكم الشرعي فيكون التقصير منه، لأن الأمة ليش لم تعمل بالأحكام الشرعية؟ في تقصير من الله سبحانه وتعالى؟ ما في تقصير، وإنما التقصير وين يا أخوين؟ بل نقول أكثر من ذلك شيخنا، حتى لو إجت الأمة بيّنت الأحكام الشرعية الواقعية، وإجت الأمة كلها تركت العمل، يلزم نقد الغرض ولا يلزم نقد؟ لا يلزم نقد الغرض، لأن ترك العمل بالحكم الشرعي ليس من فعل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يقصر، لله الحجة البالغة. إذا فتشت على الخلل وين كمان بتلاقي مصدره شوية أخوين، مصدر الأمة. بل نقول كل مصائب الأمة اللي عم تحصل تعفتش عن أسباب، رجع ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى بالذات، بتلاقي سبب أبو بكر وجميعته. هي لا شك ولا ريب فيها، هذه لا شك ولا ريب فيها. وإلا لو ثنيت الوسادة لأهل البيت عليهم السلام، وين مولانا؟ كانوا هلأ المسلمين بالمريخ، مش بالحضير، مش كمان بالدرجات اللي هي أدنى من درجات الحضير. لأنه شو جابونا هالجماعات؟ جابونا الظلم، جابونا الكفر، جابونا يا مولانا الاعتداء على الآخرين، جابونا مولانا التهاون بالأحكام الشرعية. وإلا الإمام لو يكون مهدد بالقتل، ليش الله سبحانه وتعالى بده يخفيه؟ لو إله إنصار، ليش الله سبحانه وتعالى بده يخفيه؟ لذلك قال: وإلا لو جاز الخطأ عليه لما يبقى وثوق بما تعبدنا الله به وما كلفناه، وذلك مناقض للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراده تعالى. الثالث نقول: لو لم يكن الإمام معصوم لجاز عليه الخطأ، وإذا وقع في الخطأ يجب على الأمة الإنكار عليه أو لا يجب على الأمة الإنكار عليه؟ يجب على الأمة الإنكار عليه، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يضاد وينافي أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بأن تطيع الإمام. قال تعالى: أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. يجب على الأمة أن تطيع أولي الأمر. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بأولي الأمر هو الإمام. غيتا والاختلاف يا أخوي، الاختلاف في الصغرى، من هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وجب على الأمة أن تطيع الإمام فلو أخطأ أيضا يجب على الأمة ماذا تفعل؟ أن تنكر على الإمام، فيلزم التناقض والتضاد. حتى ينتفي التضاد لابد أن يكون الإمام معصوم لا يخطئ، فلا تنكر عليه الأمة، فيكون هناك إطاعة من دون إنكار. أما لو كان في خطأ لاجتمع شوية أخوين، هم الإطاعة وهم الإنكار، معنى الإطاعة تنافي الإنكار أو تلائمه؟ تنافي.
أمر بالمعصية.
نعم،
أنه أمر بالمعصية.
هذا بسبب دليل آخر سيأتي معنا إن شاء الله. الثالث أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وذلك يضاد أمر الله تعالى له بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.